بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذا هو اللقاء 82 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
مش اللقاء هذا كم؟ 82. السلام ورحمة الله. انت فاتح هذا؟ هنا هنا. طب كيسو؟ لأنه والله ما دا حداء الصبيان زين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 82 من اللقاء المعبر عنه بلقاء الباب المفتوح، والذي يكون كل يوم خميس من كل أسبوع. وهذا هو الخميس 20 من شهر رجب عام 1400. وكان من عادتنا أن نبدأ هذا اللقاء بتفسير آيات من كتاب الله عز وجل، لأن كتاب الله سبحانه وتعالى نزل لعدة حكم، منها التعبد لله تعالى بتلاوته، فإن تلاوة كتاب الله مما يقرب إلى الله، والحرف الواحد منه ثوابه 10 حسنات. ونزل أيضا من أجل التدبر لمعانيه، حيث قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذه الحكمة غفل عنها كثير من الناس، لا أقول من عامة الناس، حتى من طلبة العلم تجد بعض الطلاب يعتنون بشرح الأحاديث أو كلام الفقهاء أو غيرهم من علماء الشريعة، لكن لا يعتنون بتفسير كتاب الله عز وجل، مع أن كتاب الله هو أم الكتب كلها وإليه مرجع الكتب، وكتاب الله عز وجل هو الذي كلفنا بأن نتدبر آياته وأن نتعظ بها. لهذا نرى أنه لا يليق بطالب العلم أن يعرض عن تفسير كتاب الله وهو يعتني بتفسير كلام غير الله عز وجل. وابتدأنا هذا التفسير بسورة النبأ، لأن هذا الجزء كثيرا ما يقرأ في الصلوات كصلاة المغرب والعشاء، فيسمعه العامة، فيحسن أن يعرفوا معاني هذا الجزء من كتاب الله عز وجل. وآيات الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز متشابهة، ربما تجد بعض الآيات بنصها ولفظها في موضع آخر، مثل قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هذه الآية وردت بلفظها في مكان آخر في كتاب الله، وردت في التوبة ووردت في سورة التحريم. فكتاب الله تعالى يشبه بعضه بعضا. هذا اللقاء اليوم سيكون الذي نتكلم عليه من كتاب الله هو سورة اقرأ، إذ أننا ولله الحمد أكملنا ما سبق. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وفي البسملة بحث سبقت الإشارة إليه، لكن لا مانع من إعادته، وهو: هل البسملة آية من السورة التي تليها أم هي آية مستقلة؟ الصحيح أنها آية مستقلة، وأنها ليست من السورة التي تليها، فلا هي من الفاتحة ولا من البقرة ولا من آل عمران، بل هي آية مستقلة. ولهذا لو أن الإنسان في الصلاة قرأ الفاتحة بدون البسملة فصلاته صحيحة، لأن البسملة ليست منها. لكن سورة براءة لم تكتب فيها البسملة، لأنها لم تنزل البسملة بينها وبين سورة الأنفال، لكن اشتبه على الصحابة حين جمع القرآن فجعلوا فاصلا بين سورة الأنفال وسورة براءة ولم يكتبوا البسملة. يقول عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن، هي أول ما نزل عليه من القرآن، نزلت عليه وهو يتعبد في غار حراء. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما بدأ به الوحي أنه يرى الرؤيا في المنام، يراها في المنام فتأتي مثل فلق الصبح، يعني يحدث ما يصدق هذه الرؤيا. وأول ما كان يرى هذه الرؤيا في ربيع الأول، فبقي 6 أشهر يرى مثل هذه الرؤيا ويراها تجيء مثل فلق الصبح. وفي رمضان نزل الوحي الذي يكون في اليقظة، والمدة بين ربيع الأول ورمضان كم؟ 6 شهور، وزمن الوحي 23 سنة. ولهذا جاء في الحديث أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. لما كان يرى هذه الرؤيا التي تجيء مثل فلق الصبح حبب إليه الخلع، يعني أن يخلو بنفسه ويبتعد عن هذا المجتمع الجاهلي. فرأى عليه الصلاة والسلام أن أحسن ما يخلو به هذا الغار الذي في جبل حراء، وهو غار في قمة الجبل لا يكاد يصعد إليه الإنسان القوي إلا بمشقة. فكان يصعد عليه الصلاة والسلام ويتحنث، يتعبد الله عز وجل بما فتح الله عليه في هذا الغار الليالي ذوات العدد، يعني عدة ليالي، ومعه زاد أخذه يتزود به من طعام وشراب، ثم ينزل ويتزود لمثلها من أهله ويرجع ويتحنث الله عز وجل، إلى أن نزل عليه الوحي وهو في هذا الغار. أتاه جبريل وأمره أن يقرأ، فقال: ما أنا بقارئ. ومعنى ما أنا بقارئ يعني لست من ذوي القراءة، وليس مراده المعصية لأمر جبريل، لكنه لا يستطيع، ليس من ذوي القراءة، إذ أنه هو صلى الله عليه وسلم كان أميا، كما قال الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم. فكان لا يقرأ ولا يكتب، وهذا من حكمة الله أنه لا يقرأ ولا يكتب حتى تتبين حاجته وضرورته إلى هذه الرسالة، وحتى لا يبقى لشاك شك في صدقه. وقد أشار الله إلى هذه في قوله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. قال له: ما أنا بقارئ. فغطه مرتين أو ثلاثا، ثم قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أربع آيات، خمس آيات نزلت، فرجع بها النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده من الخوف والفزع، حتى أتى إلى خديجة، وحديث الوحي وابتدائه ما موجود في أول صحيح البخاري: من أحب أن يرجع إليه فليرجع. يقول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قوله باسم ربك قيل معناه متلبسا بذلك، وقيل مستعينا بذلك، يعني اقرأ مستعينا باسم الله، لأن أسماء الله تعالى كلها خير، كلها إعانة يستعين بها الإنسان، ولذلك يستعين بها الإنسان على وضوئه، ويستعين بها على أكله، ويستعين بها على جماعه، فهي كلها عون. باسم ربك الذي خلق إلى آخره. وقال باسم ربك دون أن يقول بسم الله، لأن المقام مقام ربوبية وتصرف وتدبير للأمور وابتداء رسالة، فلهذا قال باسم ربك إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام قد رباه الله تعالى تربية خاصة، وربه كذلك ربوبية خاصة. الذي خلق، خلق أي شيء؟ خلق كل شيء، كما قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فما من شيء في السماء ولا في الأرض من خفي وظاهر وصغير وكبير إلا وهو مخلوق لمن؟ لله عز وجل. ولهذا قال خلق، وحذف المفعول إشارة للعموم، لأن حذف المفعول يفيد العموم، إذ لو ذكر المفعول لتقيد الفعل به. مفهوم هذا الكلام؟ يعني لو قال خلق كذا تقيد الخلق بما ذكر فقط، لكن إذا قال خلق وأطلق صار عاما، فهو خالق كل شيء جل وعلا. ثم قال خلق الإنسان من علق، فنص وخص خلق الإنسان تكريما للإنسان وتشريفا للإنسان، لأن الله تعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فلهذا نص على خلق الإنسان، خلق الإنسان أي ابتدأ خلقه من علق، جمع أو اسم جمع علقة، اسم جمع علقة، كشجر اسم جمع إيش؟ شجر. فما هو العلق؟ العلق هو عبارة عن دودة حمراء من الدم صغيرة، وهذا المنشأ الذي به الحياة، لأن الإنسان دم، لو تفرغ من الدم لهلك. وقد بين الله عز وجل أنه خلق الإنسان من علق، ولكنه يتطور، وبين في آيات أخرى أنه خلق الإنسان من تراب، وفي آية أخرى خلقه من طين، وفي آية أخرى من صلصال كالفخار، وفي آية أخرى من ماء دافق. في آية أخرى من ماء مهين، في هذه الآية من علق، فهل في هذا تناقض؟ الجواب لا، لا يمكن أن يكون في كلام الله أو ما صح عن رسوله شيء من التناقض أبدا، فإن الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكنه سبحانه وتعالى يذكر أحيانا مبدأ الخلق من وجه ومبدأ الخلق من وجه آخر، فخلقه من تراب لأن لا تعبث يا خلقه من تراب لأن أول ما خلق الإنسان من التراب، ثم صب عليه الماء فكان إيش طينا، ثم استمر مدة فكان حمأ مسنونا، ثم طالت مدته فكان صلصالا، يعني إذا ضربته بيدك تسمع له صلصلة كالفخار. ثم خلقه عز وجل لحما وعظما وعصبا إلى آخر. الخلق الآخر هذا ابتداء الخلق المتعلق بآدم. الخلق الآخر من بنيه أول من منشأهم، أول منشأهم من نطفة وهي الماء المهين وهي الماء الدافئ. هذه النطفة تبقى في الرحم 40 يوما ثم تتحول شيئا فشيئا، وبتمام 40 تنقلب بالتطور والتدريج حتى تكون دما علقة، ثم تبدأ بالنمو والسخونة وتطور شيئا فشيئا، فإذا تمت 8 يوما انتقلت إلى مضغة، قطعة من لحم بقدر ما ينضغه الإنسان، وتبقى كذلك 40 يوما، فهذه 120 يوما، وهي بالأشهر كم؟ 4 أشهر. بعد 4 أشهر يبعث الله إليه الملك الموكل بالأرحام فينفخ فيه الروح، فتدخل الروح في الجسد بإذن الله عز وجل. والروح لا نستطيع أن نعرف كنهها وحقيقتها ومادتها، ما ندري من أي مادة هي. الجسد عرف أنه منين؟ أصله من التراب ثم في أرحام النساء من النطفة، لكن الروح ما نعرف، ما نعرف من أي جوهر هي ولا من أي مادة. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فينفخ الملك الروح في هذا الجنين فيبدأ يتحرك، لأن نماءه الأول كنماء الأشجار بدون إحساس، بعد أن تنفخ فيه الروح يكون آدميا يتحرك. ولهذا إذا سقط الحمل من البطن قبل 40 يوما دفن في أي مكان من الأرض بدون تغسيل ولا تكفين ولا صلاة عليه ولا شيء. وبعد أن يتم له أقول أنه إذا سقط قبل 4 أشهر إذا سقط قبل 4 أشهر دفن في أي مكان من الأرض بدون تغسيل ولا تكفين ولا صلاة عليه، ولا يبعث هذا، لا يبعث لأنه ليس آدميا. وبعد 4 أشهر إذا سقط يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقابر لأنه صار إنسانا، ويسمى أيضا، يسمى لأنه يوم القيامة سيدعى باسمه ويعق عنه، لكن العقيقة عنه ليست في التأكيد كالعقيقة عن من بلغ 7 أيام بعد خروجه. على كل حال هذا الجنين في بطن أمه يتطور حتى يكون بشرا، ثم يأذن الله عز وجل له بعد المدة التي أكثر ما تكون عادة 9 أشهر فيخرج إلى الدنيا. وبهذه المناسبة أود أن أبين أن للإنسان 4 دور، أن للإنسان 4 دور: الدار الأولى في بطن أمه، والثانية في الدنيا، والثالثة في البرزخ، والرابعة في الجنة أو النار، وهي المنتهى. الذي خلق الإنسان من علق، وسكن في العلق اسم جمع علقة، وهي دودة من الدم معروفة، وهذا أول نشأة الإنسان الذي يتكون منه مادة الحياة وهو الدم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ تكرار للأولى، لكن هل هي توكيد أو هي تأسيس؟ الصحيح أنها تأسيس، وأن الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق قرنت بما يتعلق بالربوبية، وربك الأكرم الذي علم بالقلم بما يتعلق بالشرع، فالأولى بما يتعلق بالقدر، والثانية بما يتعلق بالشرع، لأن التعليم بالقلم أكثر ما يعتمد الشرع عليه، إذ أن الشرع يكتب ويحفظ، القرآن يكتب ويحفظ، السنة تكتب وتحفظ، كلام العلماء يكتب ويحفظ، فلهذا أعادها الله مرة ثانية. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذه الآية، لأن نحب أن يتسع الوقت للأسئلة، فنبدأ باليمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، نقل عنك فتوى في جواز نظام الادخار في شركة أرامكو، علما أن هذا النظام يعني يحدد نسبة الربح من بداية العام، فما هو قولك؟ يعني مضي عام يضمنون لك 5%، وإذا أكملت 10 سنوات يضمنون لك 100% الضمان الفائدة أقصد، فما هو قولك في الكلام هذا الشيخ؟
أقول أحسنت أن سألت عما ينسب إلينا، لأنه ينسب إلينا وإلى غيرنا من العلماء أشياء كثيرة ما هي صحيحة، لكن بعض الناس إذا راق له الشيء وأحب أن يقبله الناس جعله فعلا من هؤلاء العلماء لأجل أن يقبل، وإلا كتبنا جوابا على هذا بالخط لأن ذلك لا يجوز، لأنه ريبا واضح. وقالوا إن هذا من باب التشجيع، قلنا لهم التشجيع يكون بغير هذا. التشجيع يقال مثلا لمن برز في شيء من الأشياء لك نسبة يزداد بها راتبك، أو يعطى مكافأة مقطوعة على تفوقه، أما أن نسلك هذا الطريق فلا يجوز. وذكرنا هذا، لكن ما أدري سبحان الله من أين جاءت هذه الفتوى التي تنسب إلينا. لا، قل للذي أثارها إني سألت ويقول لا صحة لذلك، ونرى أنها لا تجوز. وهذه الشركات التي تعمل هذا العمل هي تربح، لأنها تأخذ الدراهم من الناس وتجعلها في البنوك الربوية وتربح ربحا عظيما، والله ما قصد رحمة الناس ولا الإحسان إليه، لكن تعرف من أين تؤكل الكتف.
أي نعم. طيب ولو كان بدون فائدة يا شيخ؟
ما ندري، هذا عاد تحتاج إلى دراسة، لأن أي طيب نعم تفضل.
فضيلة الشيخ حسن الله إليكم، ما حكم قصد مدائن صالح في الزيارة، وما حكم زيارتها إذا كان واحد قاصد في الشمال ثم وهو راجع مر عليها ممر فقط؟
نعم، أما المرور عليها فقد مر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه أسرع عليه الصلاة والسلام وقنع رأسه وأسرع، وقال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين خشية أن يصيبكم ما أصابه، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. فلا يجوز للإنسان أن يذهب إلى هذه المدائن للتفرج والنزهة، بل للاعتبار الذي يصحبه البكاء، وإلا فهو في سلامة يتركه. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصيبكم ما أصابهم ليس مراده العذاب العام، لأن هذه الأمة والحمد لله لم تعذب بصفة عامة، لكن أن يصيبكم ما أصابهم من قسوة القلب والإعراض والتولي عن الدين. فالمهم نعم، وحكمة ذلك أن الناس الذين يذهبون إلى هذه البلاد على غير الوجه الذي أراد الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يقع في نفوسهم تعظيم هؤلاء لما يرون من أحكام البناء وشدته وقوته، وإذا وقع تعظيم الكافر في قلب المؤمن فإنه على خطر عظيم. أعرفت؟ فصار أن يصيبكم مثل ما أصابهم، يعني بعض الناس يشبه يقول كيف هذا والرسول وهذه الأمة لن تعذب بعذاب عام. نقول قسوة القلب والإعراض عن الشريعة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، دخلت مسجد ولقيت الصفوف كلها ملأة، وبعدين بعد ما انتهيت من الصلاة الإمام قال عيد الصلاة لأنك صليت خلف الصفوف لوحدك، ما هو صحة لك؟
إذا جاء الإنسان ووجد الصفوف تامة فليصلي خلف الصف وحده مع الإمام ولا إعادة عنه، هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. والمسألة أحطنا علما بأن فيها ثلاثة أقوال للعلماء. القول الأول أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة ولو كان له مكان في الصفوف التي أمامه، وأن دخوله في الصف على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، وهذا مذهب أكثر الأمة الإسلامية، مذهب أكثر الأمة الإسلامية، لأنه مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، يعني معناه نصف مذهب الإمام أحمد مع الذين يجيزون الصف خلف الصف ولو كان له مكان. عرفت الآن؟ طيب. القول الثاني أن من صلى منفردا خلف الصف ولو لم يجد مكانا فصلاته غير صحيحة، وإذا قابلت بين القولين وجدت أن هذا في غاية ما يكون من الشدة وهذا في غاية ما يكون من السهولة. القول الثالث الوسط، أنك إذا وجدت الصف تاما فصف وحدك، لأن الله يقول اتقوا الله ما استطعتم، وأنا ليس الاستطاعة، فإذا قال إنسان لك استطاعة اجذب واحدا قلنا هذا لا يجوز، لأن جذب الواحد فيه اعتداء عليه وفيه تشويش على بقية المصلين وفيه قطع للصف، أما كونه اعتداء على هذا الذي جذبت فلأنك تنقله من مكان فاضل إلى مكان مفضول، وتشوش عليه الصلاة أيضا لا يدري من الذي جذبه. وأما كونه تشويش على المصلين فلأن هذا الصف سوف يتقارب، كل من سيتحركون حركة لا داعي لها من أجل رأب الصدر في هذا الصف، وأما كونه قطع للصف فواضح. فإن قال قائل يستطيع هذا أن يتقدم ويقف مع الإمام، قلنا هذا أيضا غلط، لأنه إذا تقدم فسوف يؤذي المصلين الذين أمامه حيث يتخللهم، وإذا كان المسجد فيه 20 صفا كم يتخلل؟ نعم 20 صفا فيؤذيهم. ثم إذا تقدم ووقف مع الإمام وجاء آخر بعده بدقيقة أو دقيقتين ماذا نقول؟ نعم اذهب مع الإمام، صار عند الإمام 2 وبعد دقيقة أو دقيقتين جاء الثالث، نقول رح مع الإمام، وإذا بالإمام صفا كاملا. لكن لو وقف هو بالصف وجاءه أحد صاروا صفا، وإن لم يأتي أحد فكونه مع الجماعة في الأفعال وإن لم يكن معهم في الصف خير من كونه ليس معهم لا في الصف ولا في الأفعال. فلهذا هذا القول الوسط اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله على أنه متى وجد الإنسان الصفوف تامة أمامه فليدخل مع الإمام ولو صلى وحده وصلاته صحيحة. لكن إن كنت أعدت الصلاة بناء على كلام الإمام فعلى خير، تكون الصلاة الثانية نافلة إن كانت الأولى صحيحة، أو تكون صحيحة والأولى نافلة إن كانت الأولى غير صحيحة، غير صحيحة يعني فرضا. ولكن القول الراجح عرفته الآن أنك إذا جئت والصفوف تامة فصلي مع الإمام ولو كنت منفردا. نعم.
فضيلة الشيخ بارك الله في علمكم، يوجد عندنا في مثل هذه الأيام سنويا في عيد ال
عندكم في ايش؟ وين هو في؟
في كينيا.
في كينيا اي نعم بين لان احنا الحين بعنيزه.
نعم. كما هي معلوم ان الان
ما الذي يوجد عندكم؟
يوجد الفعل يفعلون في سنه في كل سنه.
نعم.
مثلا النصارى يحتفلون عيد الميلاد عيسى.
نعم.
في كل سنه. الآن المسلمون جعلوا هناك عادة يجتمعون لمدة 3 أيام يذبحون ويسوون المحاضرات فيما بينهم، وقالوا بدلا أولادنا وجماعتنا يمشون مع النصارى نجمعهم في مكان ونؤكلهم. ما حكم هذه الذبيحة؟ هل يعتبر يعني مشابهة للكفار؟ وهناك ما يتبادلون فيما بينهم الهدايات بين النصارى، هل فيها شيء؟ بارك الله
فيك. نعم فيها شيئا، ما هو شيء واحد. الشيء الأول مداهنة هؤلاء النصارى بإقامة عيد في الإسلام كعيدهم، وهذا يعني أنهم قد رضوا بهذا العيد من النصارى. والرضا بعيد النصارى يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام أهل الذمة: إن لم يكن كفرا فهو محرم قطعا. الرضا بشعائر الكفر مو هين، ليس بأي، فهذا حرام ولا يجوز. أما الشيء الثاني فلأننا إذا أقمنا مثل هذه الآيات فإن النشأ الصغار سيعتقدون أننا عيدنا كما عيد هؤلاء، ولا يعرفون أن مراد أهليهم أن ينشغلوا بهذا عن أعياد الكفار، وستذهب الغيرة من قلوبهم بناء على هذا الظن الذي ظنوه. ولهذا نرى أنه لا يجوز أبدا إحداث عيد مضاهاة لهؤلاء النصارى، ولكن من الممكن أن يدرسوا أولادهم أن هذا ليس عيدا لنا، هذا عيد للكفار وليس لنا به دخل. وأما تبادل الهدايا فهذا موضع نظر وموضع خلاف بين العلماء، منهم من قال لا بأس أن نقبل هديتهم إذا أهدوا إلينا في هذا اليوم، ومنهم من يقول لا، لأن قبول هديتنا يشعرهم بأننا راضون بفعلهم وأعيادهم، ولا شك أن السلامة أسهل، أي أن لا يقبل هديتهم بهذه المناسبة فإنه أسلم لدينه وعرضه. إيه نعم. الذبيحة لم يذبحوها لغير الله، إنما ذبحوها لله، لكنها ذبيحة بدعية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إذا صام الإنسان يوما
ارفع صوتك اسمع الناس،
إذا أراد أن يصوم يوم،
نعم،
وفي منتصف اليوم أراد أن يفطر، فقال إذن إني أريد أن أفطر، فذهب يعني ذهب يأتي بطعام، فإذا به لم يوفق في يعني طلب الطعام أو وجود الطعام، فقال إذن أنا إني صائم، يعني تغيير النية يا شيخ.
هل الصوم فرض أو نفل؟
نفل.
نفل. صيام النفل لا يلزم إكماله إن شاء الإنسان أفطر، لكنه لا ينبغي أن يفطر إلا لسبب، لأن الإنسان إذا شرع في طاعة الله عز وجل فإنه لا ينبغي العدول عنها إلا إذا كان هناك سبب شرعي يقتضي أن يفطر، مثل أن يقدم إليه ضيفان ولا يرون إكرامهم إلا بأكله معهم أو ما أشبه ذلك من الأسباب، فهنا الفطر أحسن. أو يدعوه إنسان إلى وليمة ويرى هذا الداعي أنه لا تطيب نفسه حتى يأكل هذا الصائم، فالأكل أفضل. وأما بدون سبب فلا ينبغي أن يفطر، وإن أفطر فلا حرج عليه. أما إذا نوى الإفطار كما في السؤال، نوى الإفطار لكن ذهب ليتناول الطعام، فإنه يكون مفطرا سواء وجد الطعام فأكله أم لم يجده. لكن إن لم يجده ونوى استئناف الصوم، ونحن نتكلم على أن الصوم نفل، فإن له ذلك، لكنه لا يثاب على هذا اليوم إلا من النية الثانية. فإذا نوى في نصف النهار فليس له إلا أجر نصف يوم فقط. هذا إذا كان نوى الفطر لكن ذهب ليأكل. أما إذا قال سأذهب إلى المطعم إن وجدت شيئا أفطرت وإلا فأنا على صيامي، فهذا لا ينقطع صومه حتى يجد ما يأكله فيفطر. نعم
شيخ أحسن الله إليك، كلمة معنى الأمي الأمي
نعم.
الذي لا يعرف، الذي لا يقرأ ولا يكتب،
نعم.
هل تأتي على غير هذا المعنى في قوله تعالى بعثت الأميين رسولا؟
نعم.
نعم،
الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب،
نعم.
لكنه عند الفقهاء الأمي من لا يحسن الفاتحة، حتى لو كان يقرأ ويكتب وهو لا يحسن الفاتحة فهو أمي. لكنه في الأصل في اللغة العربية هو الذي لا يقرأ ولا يكتب نسبة إلى الأم، يعني كأنه مولود للأم، مولود اليوم خارج من أمه.
ومعناها في،
وأما هو الذي بعث في الأميين رسولا فهو رسول بعد أن بعث.
لا، الأميين هنا هم معناها، هل هم الذين
لا، الأميين يعني بذلك العرب
المشركين مثلا،
العرب عموما، العرب لا يعرفون الكتاب ولا القراءة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شيخ، السؤال يدور حول من بذر بذر وسقاه وأتى الطير ليأكله، أيضرب الطير؟
نعم.
أيضرب الطير؟
إيش؟
أيضرب الطير ويترك البذر؟
نعم، يعني أن رجلا بذر بذرا فتسلطت عليه الطيور،
سقاه بالماء،
سقاه بالماء وتسلط عليه الطيور.
نعم،
هل يجوز أن يقتل الطيور؟ الجواب نعم، يجوز أن يقتل الطيور لدفع أذاها، وكل شيء مؤذي ولا يندفع إلا بقتله فلك قتله، سواء طيور أو غير طيور. حتى الآدمي لو صار على آدمي آخر ليقتله أو يأخذ ماله أو يهتك عرضه ولم يندفع إلا بالقتل فله قتل.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بالنسبة فإن قال قائل ما هو الدليل في مسألة الآدمي؟ الدليل أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا سأله قال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يطلب مالي؟ قال لا تعطيه مالك، لا تعطيه مال. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال يا رسول الله أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال يا رسول الله أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد، لكن بشرط أن لا ينتفع إلا بالقتل. أما إذا كان ينتفع بدون القتل فإنه لا يجوز أن تقتله، لو كان مثلا أنت نشيط قوي أقوى منه تستطيع أن تمسك به وتأسره وتسلم من شره لا يجوز لك أن تقتله، لأنه يدفع بالأسهل فالأسهل.
بالنسبة بالنسبة للميت اللي مات وضع في القبر، شاهدنا في ناس يكشفون وجهه، في ناس يغطون وجهه، في ناس يرفعون أيديهم على القبور يدعون له، في ناس يعني فيه اختلاف.
أما من جهة كشف وجه الميت إذا وضع في اللحم فقد ورد عن بعض السلف فمن فعله فلا بأس، لكنه يكشف الوجه الذي يلي الأرض، ما هو كل الوجه، يعني يجعل خده على الأرض. وأما ومن السلف من لا يكشف، فالأمر في هذا واسع. وأما الدعاء له بعد الدفن فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود أنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فمن رفع يديه عند الاستغفار له فلا حرج عليه، ومن لم يرفع وقال اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ثبته اللهم ثبته اللهم ثبته وينصرف، لأن الرسول قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فقط. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دعا دعا الله ثلاثا، فيستغفر ثلاثا للميت ويسأل الله له التثبيت ثلاثا ثم ينصرف. نعم.
فضيلة الشيخ، ينتشر عند كثير من النساء أنه قبل ولادتها وإن كان بيوم أو يومين عندما يخرج الدم تترك الصلاة، فهل هذا صحيح؟ وإذا لم يكن صحيح أن تعيد الصلاة؟
يقول العلماء رحمهم الله إن النفاس هو الدم الذي يخرج مع الولادة، النفاس هو الدم الذي يخرج مع الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق، فإذا حست بالطلق وبدأ يخرج الدم معها فهو نفاس لا تصلي، ولو كان قبل خروج الولد بيومين أو ثلاثة. نعم.
فضيلة الشيخ، توفي عمي منذ سنوات وترك تركة، مما ترك قطعة أرض منحت له، والآن يسكن وبنى بها بيت، أموال هذا البيت كانت من مستقرها من البنك، ويسكن في هذا البيت الآن زوجته وابن له وبنت، وله أبناء وبنات كثيرين وورثة كثيرة، هل يلزم من القطعة هذه والأرض والبيت أن يتنازل بقية الورثة لهؤلاء؟
لمن؟
للزوجة والابن والبنت، أو أيضا إذا أحد الورثة سدد البنك هل يصير البيت ملكا له؟
لا يلزم الورثة أن يتنازل بعضهم لبعض إلا باختيار منه، وأما من سدد دين البنك فإنه يثبت له على بقية الورثة ما ينالهم من التسديد حسب الملك وليس له.
سنوات له البيت هذا الآن ولا أحد مرضى يعني يتكلم وقال
أنا على كل هذا الأمر لهم يرجع لهم، إن تنازل بعضهم عن بعض
يلزم جمع خير تنازل فيه،
لا بد من جمع الورثة كلهم.
يا فضيلة الشيخ، بعض الشباب عندما ينامون يضعون يعني مسجلات عند رؤوسهم وهي مثل مشغلين قرآن،
يضعون إيش؟
مسجلات عند نومهم، فما فعل هذا بمصحة الفعل؟
ليش؟
فما صحة الفعل هذا؟
أقول ليش يضعونه عندهم؟
مثلا يعني ما يستطيع
أن
يقرأ،
نعم
لا يقرأ، فما يعني
معناه لا يأتي النوم إلا وهو يسمع القراءة.
أي نعم،
لا ليس في هذا بأس.
رجل رحل طلب العلم وأخذ أولاده وأهله ومكث في مدينة ما يدري كم يأخذ، سنة سنتين ثلاث، هذا حاله هو يقصر وأهله يقصر.
لكنه هل هو عازم على الرجوع؟
أي نعم،
ولا الأصل الإقامة؟
لا عازم على الرجوع، لكن ما يدري بعد ستين عشر سنوات وأهله وجميع الرحل.
هو حكم المسافر على ما نراه. نعم. أنه ما دام عازم على الرجوع لكن ما قيد بوقت، فحكمه حكم المسافر.
الأهل يجمعون ولا يبصرون؟
أصغر. إذا كان حكمه حكم المسافر فالرجل يلزمه أن يصلي مع الجماعة، لكن إذا فاتته الصلاة فله أن يقصر، والنساء لهن أن يقصر. أما الجمع فالأفضل أن لا تجمع النساء، لأن الجمع لا ليس بسنة إلا عند الحاجة إليه.
عند الرجوع للزيارة يا شيخ، الزيارة.
نعم.
عند الرجوع من الزيارة أبرعهم.
عند إيش؟
عند رجوعهم للمنطقة حقت متسابق.
نعم نعم.
الزيارة.
عند رجوع لا لا. عند رجوعهم إلى وطنهم.
إيه؟
لا لا يقصرون.
الزيارة يرجعون.
ولو كان، لأنهم لا زالوا مستوطنين هناك.
إذا راح هناك يكون يسلم صلاة كاملة.
نعم نعم. صلاة كاملة.
شيخ صلى الله عليك، أحسن الله عليك. في بعض الناس في صلاة الفرض يرفعون أيديهم بعد الدعاء، ما رأيكم؟
نعم، الدعاء بعد الصلاة ليس بسنة، لأن الله تعالى قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، إلا في حال واحدة وهي صلاة الاستخارة، لأن صلاة الاستخارة قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا هم أحدكم بأمر فليصلي ركعتين ثم ليدعو، فجعل الدعاء بعد صلاة الركعتين. أما ما سواها من الصلوات فليس من السنة أن يدعو، سواء رفع يديه أم لم يرفع، وسواء في الفريضة أو في النافلة، لأن الله أمر بذكره بعد انتهاء الصلاة، فقال سبحانه وتعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، وقال في سورة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وإنما يقال للإنسان إذا كنت تريد أن تسأل الله شيئا فادعو الله قبل أن تسلم، لوجهين: الوجه الأول أن هذا هو الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال في التشهد إذا فرغ فليتخير من الدعاء ما شاء. وثانيا أنك إذا كنت في الصلاة فإنك تناجي ربك، وإذا سلمت انتهت المناجاة، فهل الأفضل أن تسأل الله في حال مناجاتك إياه أو بعد انصرافك من المناجاة؟ الجواب الأول، أن تدعو الله وأنت تناجي ربك. وأما قول المصلي بعد فراغه من الصلاة استغفر الله ثلاثا، فهذا دعاء لكنه متعلق بالصلاة، لأن استغفار الإنسان ثلاث مرات بعد انتهائه من الصلاة ترقيع للخلل الواقع في الصلاة، فهو من تكميل الصلاة في الحقيقة. نعم.
بحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بصلاة فجر مع الحديث بعد انتهى الصلاة التفت المؤمنين ورفع يديه، ما صحيح؟
ما هو صحيح الحديث هذا، ليس بصحيح.
وارد؟
لا ما ورد، إن ورد فهو ضعيف.
يا شيخ، دخول أوقات الصلاة معلوم بالأذان.
لا مو بالأذان.
والنساء؟
أقول ليس بالأذان،
المؤذنين على الوقت،
قد يؤذن على الوقت وقد يتأخر ينام تأخر ربع ساعة، وقد تورى الساعة وتقدم، وقد يتوهم ينظر إليها بسرعة، والآن مثلا على 12 فيظنها 12 و 11.
فالعموم يا شيخ،
وقد سمعنا من أذن وفي أثناء الأذان سمعنا الناس يقولون له في الميكروفون ترى باقي ساعة باقي ساعة هم يقرأ.
لا أكتب العموم يا شيخ.
أي
النساء يا شيخ يأخرون الصلاة، متى يحرم يا شيخ على النساء تأخيرها؟
وبارك الله فيك، أوقات الصلاة والحمد لله واسعة، الظهر من وقتها من دخولها وقت الظهر إلى دخول وقت العصر، والعصر من دخول الوقت إلى اصفرار الشمس والضرورة إلى الغروب، والمغرب من غروب الشمس إلى دخول وقت العشاء، والعشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، والفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس واسع.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليه، في بعض المناطق حضرت دفن الجنازة فوجدتهم يضعون الطوب عن يمين الجنازة ويسارها ومن فوقها، فما حكم هذا العمل؟
لعل الأرض رخوة ويخافون أن تنهد على الميت.
الأرض ليست رخوة،
فإذا كان كذلك فهذه حاجة، أو تكون مثلا فيها مياه حول البحر مثلا، المهم لحاجة لا بأس، ولغير حاجة فيه إضاعة مال، لأن اللبن الذي يوضع على يمين الميت على يمين القبر ويساره ربما يكفي قبرا آخر أو قبرين، ففيه إضاعة مال.
لا يجوز وضعها؟
لا، ما نقول لا يجوز، لكن نقول تركه أحسن.
فضل الشيخ، هل ورد رفع اليدين في الوتر قنوت؟
هذا رفع اليدين في القنوت صحيح، ثابت عن عمر رضي الله عنه في الوتر، وكذلك أيضا في رواية قنوت الرسول عليه الصلاة والسلام في الفرائض أنه رفع يدين، فرفع اليدين سنة، ومن ترك ذلك جهلا يعلم، ومن ترك ذلك اجتهادا لا ينكر عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا شخص سافر من أهله وعنده نية عدم الرجوع إلى بلدهم، وأقام في بلد بعيد عن بلدهم بنية الاستقرار، ثم رجع إلى أهله زيارة، هل يعتبر نفسه مسافر؟
نعم.
أم لا؟
إذا خرج الإنسان عن وطنه الأول بنية الاستقرار في البلد الثاني، فإنه إذا رجع إلى وطنه الأول يكون مسافرا ما دام على نيته الأولى. والدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان وطنه الأول مكة، ولما فتح مكة قصر، وفي كذلك وفي حجة الوداع قصر.
اسمع شيخ، وإن كان في نفس هذا البلد بلده الأول زوجته وأولاده؟
نعم، حتى وإن كان زوجته وأولاده فيه.
فضيلة الشيخ، رجل أدرك الصلاة في التشهد الأخير قبل التسليم، وقبل أن يكمل صلاته التي فاتته أحس بدخول أشخاص إلى المسجد فقطع صلاته وأنشأ جماعة جديدة، فهل هذا عمله مشروع وما وجه ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
نعم، هذا جائز، يعني لا يؤمر به ولا ينهى عنه، والأصل أنه ممنوع لأنه دخل في فرض، لكن نظرا إلى أنه يريد قطع هذه العبادة لينتقل إلى ما هو أحسن أجاز العلماء أن يقطع صلاته هذه ليصليها جماعة،
وله ثواب الجماعة.
واستأنس لذلك بقصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قال: صلها هنا. فأعاد عليه، قال: صلها هنا. فأعاد عليه، قال: فشاء. قالوا: فهذا لما أذن له الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينتقل إلى الأفضل، وقطع الرجل صلاته هذه انتقال إلى الأفضل. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل اشترى بضاعة بصناديق كبيرة، بضاعة يعني خضرة بصناديق كبار، وبعدين وضعها في صناديق أصغر منها وباع، هل هذا من التطفيف؟
هل هو يقول نعم؟ أولا الأخ صدر سؤاله بالسلام، ونحن قلنا فيما سبق إن هذا ليس بسنة، السلام للقادم، أما الذي معك فلا يحتاج أن يسلم. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون الرسول في مكان السؤال لا يسلمون أولا، لكن نظرا إلى أنه مجتهد أقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
احنا قادمين يا شيخ من بعيد
اي لكن جاء عندي من زمان. أما ما يتعلق بسؤاله فنقول إن كان هذا الرجل يوهم الناس أن هذه الصناديق قد اشتراها بعشرة مثل الصندوق، وهو قد اشترى الصندوق الكبير بعشرة ووزعه قسمين فيكون الصندوق الصغير بكم؟ بخمسة، لكنه يوهم الناس وربما يقول لهم إن ثمن الصندوق عشرة، فلا شك أن هذا حرام عليه، وأن للمشتري إذا علم بالحال أن يرد السلعة. وأما إذا كان لا يهم الناس وليس مشهورا عند الناس أن الصندوق بعشرة الصندوق الكبير فلا حرج عليه، لأنه يقول للمشتري هذا الصندوق بعشرة تريد أن تأخذه خذ وإلا فدعه. فهمت؟ طيب، والآن انتهى الوقت لأنه أذن، فأعان الله وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادتي وجزاكم الله خيرا ونفعنا وإياكم بما علمنا. السلام ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، إلى هنا انتهت مادة الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
إذا قدم المسافر إلى بلده أو إلى بلدة إلى بلده في أثناء دخول وقت صلاة العصر وقد جمع العصر مع الظهر جمع تقديم، فهل تلزمه الصلاة مع الجماعة أم يكتفي بالصلاة التي صلى قصدا وجمعا وهو في السفر؟ الجواب يكتفي، وذلك لأن ذمته برئت لما جمعها مع الظهر، برئت ذمته فلا تلزمه مرة ثانية. أفهمتم؟ يقول هذا نشأ القسام. نعم. ما حكم المسح على جوربه أو خفه وكان في نيته قطع مدة المسح قبل تمام المدة؟ هو بالخيار، ما دامت المدة ما انتهت إن شاء قطع وإن شاء استمر حتى تتم، وإن كان قد نوى أن يقطعها قبل تمام المدة. كذا يا كمال؟ هكذا؟ لماذا لم تسمع وأنت قريب مني؟ لا لا تقرأ، الجواب للجميع. طيب، يقول فهد العمار، ما رأيك في رجل أعطي أرضا في مكة ولا يريد السكن فيها فماذا يعمل بها؟ نعم، يبيعها على رأي جمهور العلماء، وهذا الحمام زين أين هو؟ طيب، يقول سمعت لك كلاما حول الحركة في الصلاة وقلت إن الحركة في الصلاة لها خمس حالات فتنطبق عليها الأحكام التكليفية الخمسة، وأنا بعيد العهد في هذا الشريط، أرجو ذكر هذه الأحكام إذا عدنا إليها إن شاء الله في هذا المستقنع. إحنا الآن في البيوع، إذا كملناه ثم عدنا إليه ستفهم الجواب إن شاء الله تعالى، وإلا في ممكن في ها كيف أين ممكن ترجع الفتاوى لأنها طويلة وما ودنا نمضي الوقت، إحنا بعد تجاوزنا خامس. محمد الشامسي يقول قلنا إن نظر المرأة إلى الرجل بدون شهوة ليس حراما، وأنت ما نصبت حراما أنها منصوبة خبر ليس، وحملنا الآية نعم على لو أنها نظرت بشهوة، فلماذا حملنا الآية على ذلك، ولماذا لا نحمل آية الرجال على الشهوة؟ إيه نعم، السبب الأدلة هذا الأدلة على التفريق بينهما، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر فاطمة بنت قيس قال: اعتدي في بيتي من أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده وستنظر إليه إذا كانت تعتد في بيته. وأذن لعائشة أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، وكان يسترها وهي تنظر، فدل هذا على أنه يجب على المرأة أن تستتر عن الرجال، وأما الرجال فلا يجب أن يستتروا عن النساء.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500,000.